الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 21 من شرح كتاب الزكاة من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. ثم شرع المصنف رحمه الله في باب زكاة الفطر. الفطر اسم مصدر من أفطر الصائم إفطاراً، والمراد بزكاة الفطر الصدقة عن البدن، وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، أي الزكاة التي سببها الإفطار من رمضان، إفطار الصائم من رمضان. حكم زكاة الفطر واجبة على كل مسلم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن زكاة الفطر فرض. قال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم. وزعم ابن عبد البر أن بعض المتأخرين من أصحاب مالك وداود يقولون هي سنة مؤكدة، لكن سائر أهل العلم على أنها واجبة، وهذا هو الصواب، لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان. قال: فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين. ولفظة من المسلمين فيها شيء من الشذوذ. رواه البخاري ومسلم، بعضهم يثبت من المسلمين وبعضهم لا يثبت. وفي لفظ البخاري: والصغير والكبير، والصغير والكبير. إذن الراجح أن الزكاة، زكاة الفطر، واجبة على التفصيل الذي سيأتي. قال سعيد بن المسيب عن وعمر بن عبد العزيز في قوله: قد أفلح من تزكى، قالوا: زكاة الفطر، زكاة الفطر. وقال ابن قتيبة: وقيل لها فطرة، لأن الفطرة أي الخلقة. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي جبلته التي جبل الناس عليها. وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس، كما كانت الأولى صدقة عن المال. وهل تسمى فرضاً أو تسمى بالوجوب؟ الخلاف لفظي، الخلاف لفظي. إذن ليس معناه أنها فرض بمعنى أنها أحد أركان الإسلام، وإنما معنى الفرضية أي الوجوب، معناه الوجوب. شرع المصنف رحمه الله في شروط وجوب زكاة الفطر. قوله: وتجب على كل مسلم، سواء كان من أهل البادية أو من أهل المدن، حتى تجب في مال اليتيم، لعموم حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير، قال: على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. إذن هذا اللفظ يدل على العموم، فزكاة الفطر واجبة على كل مسلم مع الصغر والكبر والذكورية والأنوثية، وهذا قول عامة أهل العلم، حتى أنها تجب على اليتيم لأنه داخل في العموم ويخرج عنه وليه من ماله. حتى قال ابن قدامة: لا نعلم أحداً خالف في هذا إلا محمد بن الحسن، قال: ليس في مال الصغير من المسلمين صدقة. وقال الحسن والشعبي: صدقة الفطر على من صام. فعلى هذا الذي لا يصوم وهو الصغير لا تجب عليه، على قول الحسن والشعبي. قال: صدقة الفطر على من صام من الأحرار وعلى الرقيق. لكن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل حر وعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، يرد على هذه الأقوال، ويعني يؤكد ويقتضي وجوب الزكاة حتى على اليتيم، لأنه داخل في هذا العموم. ثم قال المصنف رحمه الله: فضل له، يعني فضل عنده من المال، فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله. من تجب عليه الزكاة؟ أولاً على العموم السابق على الصغير والكبير والذكر والأنثى. الأمر الثاني بشرط أن يفضل عنده قوت يومه، يزيد عن قوت يومه وقوت عياله. هذا قول الحنابلة ومن معهم، ومن معهم يبدأ بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. على هذا لا يعتبر لوجوب زكاة الفطر ملك النصاب. ملك النصاب بمعنى إذا كان، لو نقيس النصاب مثلا بالريالات نقول تقريبا 5000 ريال تقريبا. من يملك أقل من 5000 هذا لم يملك النصاب، أو عنده من الغنم 40 هذا النصاب. لو كان عنده 30 من الغنم هذا لم يبلغ النصاب، لا تجب عليه الزكاة. لكن هل تجب عليه زكاة الفطر؟ نقول نعم، على قول من؟ على قول الحنابلة. إذن لا يشترط لوجوب زكاة الفطر ملك النصاب. فإذا فضل عن قوت يومه وليلته، فقط قوت اليوم والليلة، يفضل صاع، وجبت عليه الزكاة. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. خلاف العلماء في هذه المسألة. القول الأول قالوا: صدقة الفطر واجبة على كل من قدر عليها إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته، ولا يعتبر في وجوبها النصاب. يروى هذا عن أبي هريرة ولا يصح، وهذا قول غير واحد من التابعين، وهو قول مالك والشافعي وأحمد. القول الثاني قال أبو حنيفة: لا تجب زكاة الفطر إلا على من يملك 200 درهم، يقصد يملك النصاب، أو ما قيمته نصاب فاضل عن مسكنه وحاجاته الأساسية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، والفقير لا غنى له فلا تجب عليه، لا تجب عليه. قال: لا صدقة، وهذا عموم يشمل زكاة الفطر وغير زكاة الفطر. والفقير، الفقير يستحق الزكاة، فكيف نوجب عليه؟ نوجب عليه الزكاة. أهل القول الأول وهم الجمهور استدلوا بحديث ثعلبة بن أبي صعي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدوا صدقة الفطر صاعا من قمح، أو قال بر، عن كل إنسان صغير أو كبير، حر أو مملوك، غني أو فقير، زيادة غني أو فقير، ذكر أو أنثى. أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود، والحديث ضعيف. إذن هو دليل واضح، لأنه قال الغني والفقير، الغني والفقير. قالوا: ولأنه حق مال لا يزيد بزيادة المال فلا يعتبر وجوب النصاب فيه، يقولون قياساً على الكفارة. والراجح والله أعلم هو القول الثاني، قول أبي حنيفة. فعلى هذا الفقير لا تجب عليه صدقة الفطر. وأما قول الجمهور أنه يفضل عن قوته وقوت عياله يوم وليلة، يعني عن قوت يوم وليلة وليلته صاع، نقول هذا لا دليل عليه، لأن الأصل أن الزكاة، زكاة الفطر داخلة في الزكاة، والزكاة لا تجب على فقير، بل إنه يستحقها، بل إنه يستحقها. لذلك قالوا يفضل عن قوت وقوت عياله، قالوا وحوائجه الأصلية. استثنوا الحاجة الأصلية، مع أن الفقير قد لا يجد الحوائج الأصلية، الحوائج الأصلية. إذن الذي لا يقدر على الحوائج الأصلية، الحوائج الأصلية لا تجب عليه حتى عند الحنابلة ومن معهم. قال وحوائجه الأصلية يعتبر وجوب الزكاة عليه إذا كان هذا فاضل كذلك عن حوائجه الأصلية، حوائجه الأصلية لنفسه أو لمن تلزمه مؤونته كأولاده وزوجته من مسكن وعبد ودابة وثياب، هذا كله حوائج أصلية. حتى قالوا لا يمنعها الدين، لا يمنعها الدين، يعني حتى الذي عليه دين تجب عليه زكاة الفطر. والراجح أن الذي عليه ديون لا تجب عليه الزكاة، ومن ذلك زكاة الفطر. قال المصنف لا يمنعها الدين إلا بطلبه، إذا كان صاحب الدين يطلب دينه فلا تجب عليه، وإذا كان صاحب الدين لا يطلب دينه فتجب عليه، فتجب عليه. قال المصنف رحمه الله فيخرج، أي يخرج زكاة الفطر عن نفسه كما تقدم، يبدأ بنفسه، ومسلم يمونه، يعني يخرج الزكاة عن نفسه ويخرج الزكاة عن المسلم الذي يمونه، يمونه يعني ينفق عليه. والرجل ينفق على زوجاته وأقاربه، يعني الذين ينفق عليهم مثل أبنائه وخادمه والخادم والزوجة وزوجة عبده وقريبه وأبنائه، هؤلاء هم الذين يمونهم، بمعنى ينفق عليهم. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أدوا الفطر عمن تمونون، لكن هذا الحديث لا يصح مرفوعا، والصواب وقفه، والصواب وقفه. فعلى هذا لا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار. كيف يمونه من الكفار لو كان عنده عبد كافر؟ هنا هل تلزمه الفطرة؟ نقول إذا كان كافرا فلا تلزم سيده الفطرة، ولا تلزمه فطرة أجير أو ضئر استأجرها بالطعام، ولا من وجبت نفقته في بيت المال، هذا كله لأنه لا يمونه، لا يمونه. خلاف العلماء، القول الأول قالوا يلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته، وعيال الإنسان من يعولهم أي يمونهم، يعني ينفق عليهم، فتلزمه فطرتهم. والدليل حديث ابن عمر الذي ذكرناه قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على كل صغير وكبير وحر وعبد، قال في زيادة ممن تمونون، أخرجه البيهقي وغيره. وقلنا أن الصواب وقفه، أن الصواب وقفه، وذكرنا من هم الذين يمونهم، الزوجات والعبيد والأقارب، يعني الأبناء ونحوهم. وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد. القول الثاني قال أبو حنيفة والثوري واختاره ابن منذر لا تجب عليه فطرة امرأته، على هذا على المرأة إخراج فطرة الفطرة بنفسها. قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى، ولأنها زكاة فوجبت عليها كزكاة مالها. أهل القول الأول استدلوا بالحديث، يقصدون حديث ابن عمر، وقلنا أن ابن عمر حديثه لا يصح، لكن صح موقوفا، صح موقوفا. إذن حديث ابن عمر ابن عمر هو الذي روى حديث صدقة الفطر على الصغير والكبير، وهو الذي قال أفتى بأن الصدقة على من تمونون. فعلى هذا القول قول الجمهور هو الراجح، قول الجمهور هو الراجح أنه يجب أن يخرج صدقة الفطر عن نفسه وعمن يمونه وعمن يمونه لأثر ابن عمر، لأثر ابن عمر. قال عن ابن عمر أنه كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وخيبر، أخرجه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. وعن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تعطي زكاة الفطر عمن تمون من أهلها الصغير والكبير والشاهد والغائب، أخرجه إسحاق ابن منصور في مسنده بإسناد صحيح. إذن هذه الآثار تدل على أنه يخرج عمن يمونه. ولو أن الزوجة قالت أريد أن أخرج زكاة الفطر بنفسي نقول لها ذلك وهذا هو الأفضل، لكن لو أخرج زوجها فهو مجزئ، ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.